بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 100 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، وبثبوت أوصافه على وجود ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه، فأرباب الجذب.
أخواننا الأكارم، الله عز وجل واجب الوجود، ووجوب وجوده أمر ظاهر في هذا الكون من خلال ما أقام الله تبارك وتعالى على هذه الحقيقة الواضحة من أدلة يراها كل ذي بصيرة. لذلك إخواننا، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. يعني هذا النظر أيها الإخوة كله يوصلنا إلى الله تبارك وتعالى، وكما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لكن انظروا أخوان الأكارم إلى هذه القضية، هناك أناس يرون هذه الأدلة وينتقلون من خلالها إلى الحقيقة العظمى أن الله واجب الوجود ويعترفون بذلك، وهناك أناس يرون هذه الأدلة ويعلمونها ويقتنعون بها لكنهم يتكبرون عن الاعتراف وعن الإذعان لذلك. إذن نحن أيها الإخوة الأكارم أمام قضية عقلية علمية، وأولياء الله عز وجل عندهم شيء أعلى من ذلك، هو أنهم يتذوقون هذه الحقائق العلمية لتصير مشاعر وأحاسيس في قلوبهم. ففرق كبير بين أن تعلم بعقلك أن الله موجود، وبين أن تتذوق بقلبك أن الله موجود. فرق كبير أيها الأخ الكريم بين أن تتكلم عن وجوب وجود الله وأنه هو واجب الوجود وأن وجوب الوجود له وحده، وبين أن تتذوق هذه الحقائق فلا ترى وجودا حقيقيا، لا ترى وجودا كاملا إلا لله تبارك وتعالى. وأولياء الله عز وجل تذوقوا هذه الحقائق فصارت لهم رزقا ربانيا يعيشونه في قلوبهم. يعني ربما غيرهم يتكلموا في ذلك من باب العلم، لكن هم ذاقوا هذا الأمر، ولما تذوقوا أن الله عز وجل هو واجب الوجود نظروا إلى الكون كله فوجدوه ممكن الوجود، فعندها قالوا: الوجود الممكن يذوب أمام الوجود الواجب لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. والله عز وجل خلق هذا الكون، فهذا الكون من آثار قدرة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى آثار رحمة الله. فهذا الكون أثر من آثار قدرة الله عز وجل. أنت الآن تنظر إلى الكون، تنظر إلى الأشياء من حولك فتقول: هذا الكون خلقه الله القادر، الله العليم، فتستدل بهذه الآثار على ثبوت الأسماء لله عز وجل. ثم بعد ذلك تقول: الله قادر، الله عليم، الله سميع، هل يمكن أن يكون اسم بلا صفة؟ يعني قادر بلا قدرة، عالم بلا علم؟ الجواب لا. لذلك تستدل بثبوت الأسماء على ثبوت الصفات، وبثبوت الصفات على ثبوت ذات الله تعالى. ليه؟ قال محال أن يقوم الوصف بنفسه. وطبعا إخواننا هذا الاستدلال جميل في إثبات وجود الله تعالى، يعني كما نقول نحن اليوم، نحن ننظر إلى هذا الكون فنستدل به على المكون، ننظر إلى هذه الصنعة فنستدل بها على الصانع، والله عز وجل قال لنا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وقال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم.
فأرباب الجذب يكشف لهم عن كمال ذاته.
أرباب الجذب الذين ينقلهم الله عز وجل إلى هذه الحقيقة الكبرى، فتشرق عليهم أنوار عظمة الله عز وجل، أنوار وجود الله تبارك وتعالى، فعندها يتذوقون هذا المعنى، يجذبون مباشرة إلى إثبات ذات الله. أما الطريق الأول استدلال بالأثر على المؤثر، وبالصنعة على الصانع. أما طريق الجذب ينتقل هذا الإنسان بعون الله عز وجل لإدراك الحقائق الكبرى مباشرة،
ثم يردهم إلى شهود صفاته.
إذن الله عز وجل بدأ بهم يعني أشهدهم ذاته، ثم بعد ذلك أرجعهم إلى صفاته، ثم بعد ذلك إلى الأسماء، ثم بعد ذلك إلى الآثار. يعني بعكس الطريق الأول، الطريق الأول ينتقل من الآثار إلى الأسماء، من الأسماء إلى الصفات، من الصفات إلى الذات. أما هنا لا، ينتقل من الذات إلى الصفات، ومن الصفات إلى الأسماء، ومن الأسماء إلى الآثار.
ثم يرجعهم إلى التعلق بأسمائه، ثم يردهم إلى شهود آثاره، والسالكون على عكس هذا.
إخواننا الأكارم، دائما نستدل بالشيء الظاهر على الشيء الخفي، بالشيء الظاهر على الشيء الخفي، فنحن لغفلتنا وحجابنا نستدل بالآثار التي نراها على وجود الله الذي هو غيب بالنسبة لنا. لكن بعض الأولياء الله عز وجل كشف لهم عن الحقائق، فصار وجود الله هو الظاهر، لذلك استدلوا به على وجود الكون، وهذا مقام لبعض أولياء الله الذين يستدلون بالخالق على الخلق. نحن نستدل بإيش؟ بالخلق على الخالق.
والسالكون على عكس هذا، فنهاية السالكين بداية المجذوبين.
نهاية السالكين في استدلالهم، أين النهاية؟ في إدراك وجود الله عز وجل. هذه النهاية التي وصل إليها السالكون هي بداية طريق المجذوبين. هذا الكلام أيها الإخوة نحن الآن نقرأه ونفهمه فهما إجماليا، ونفهمه من خلال هذه الكلمات التي يرزقنا الله أن نقولها وأن نسمعها، لكن هذا مقام رفيع جدا أيها الإخوة، نغبط أولئك الأولياء الذين كانوا فيه، والذين ذاقوه، والذين عاشوه أحاسيس ومشاعر في قلوبهم.
وبداية السالكين نهاية المجذوبين، لكن لا بمعنى واحد، فربما التقيا في الطريق،
الله،
هذا في ترقيه وهذا في تدلي.
السالكون يترقون من الأدنى وهم الآثار إلى الأعلى وهو وجود الله تعالى، والمجذوبون يتدلون من الأعلى إلى الأدنى، من وجود الله تعالى إلى وجود الآثار.
يعني أنه سبحانه دل بوجود آثاره أي مصنوعاته على وجود أسمائه.
الله.
إذ لا يصدر هذا الصنع القويم إلا من قادر مريد عليم، وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه من القدرة والإرادة والعلم، وبثبوت أوصافه على وجود ذاته، وعلل ذلك بقوله إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه لأن المعنى لا يقوم بالمعنى.
لأن المعنى وهو الوصف لا يقوم بالمعنى، لو لم يكن الله عز وجل له ذات تقوم بها صفاته، وإنما نحن نقول الله له ذات واجبة الوجود قامت بها صفات الله عز وجل. فعلم الله قائم بذات الله، وقدرة الله قائمة بذات الله تعالى.
ثم إن عباد الله المختصين بالقرب منه والوصول إليه قسمان، أرباب جذب وأرباب سلوك. فأرباب الجذب الذين اختطفتهم يد العناية يكشف لهم أولا عن كمال ذاته، أي عن ذاته الكاملة، بأن يزيد في قوة معرفتهم حتى يروا ذاته المقدسة بعين بصيرتهم، ثم يردهم إلى
ليس بأبصارهم وإنما بعين بصيرتهم. فهو الآن كشف الله عن بصيرته فرأى حقيقة وجود الله ماثلة أمامه واضحة جلية لا شك فيها، لا في عقله ولا في قلبه.
ثم يردهم إلى شهود صفاته فيشاهدون بنور المعرفة ارتباطها بالذات، ثم يرجعهم إلى التعلق بأسمائه بأن يشاهدوا بالذوق تعلقها بالآثار، ثم يردهم إلى شهود آثاره أي صدورها عن الأسماء، وهؤلاء هم الذين يستدلون بالمؤثر على الأثر،
بالمؤثر وهو الله عز وجل، على الأثر وهو هذا الكون. وانظروا أخواننا إلى هذا الكلام العجيب، يعني كيف صار أولئك الأولياء في حالة يجعلون من وجود الله عز وجل دليلا على وجود هذا الكون، فصارت قوة بصيرتهم أشد وأقوى من أبصارهم، صارت قوة بصائرهم أشد وأقوى من أبصارهم.
ويقولون ما رأينا شيئا إلا ورأينا الله قبله.
الله، فكلما نظروا إلى شيء في الكون يرون الله قبله. ليه؟ لأنهم آمنوا بالله عز وجل وتذوقوا حقيقة وجوده في قلوبهم قبل أن يتذوقوا حقيقة هذا الكون.
وأما السالكون فهم على عكس هذا، لأنهم يستدلون بالأثر على المؤثر.
وهذا أخواننا ما ندعو إليه أنفسنا، يعني انظر إلى هذا الكون، من الذي خلق هذا الكون؟ من الذي أتقنه؟ من الذي صنعه؟ من الذي يدبره؟ من الذي يتولاه؟ الله عز وجل. فنستدل بالصنعة على الصانع.
فأول ما يظهر لهم الآثار، فيستدلون بها على الأسماء وبها على الصفات وبها على كمال الذات، وهم الذين يقولون ما رأينا شيئا إلا ورأينا الله بعده،
لأنهم يبدأون من الآثار من المكونات وينتقلون منها إلى إثبات وجود الله تعالى. وهذا ما نفعله نحن بالاستدلال. لو جلست مع إنسان ملحد منين بتبدأ؟ تقول له هذا الكون تراه؟ يقول لك نعم هو أمامي. تقول له من الذي خلقه؟ فتثبت له أن لهذا الكون صانعا، فتنتقل من الصنعة إلى الصانع.
فنهاية السالكين من شهود الذات المقدسة بداية المجذوبين، وبداية السالكين من التعلق بالآثار نهاية المجذوبين، لكن لا بمعنى واحد، فإن مراد السالكين شهود الأشياء لله، ومراد المجذوبين شهود الأشياء بالله. فالسالكون على تحقيق الفناء والمحو، والمجذوبون مسلوك بهم طريق البقاء والصح، فربما التقيا في الطريق أي في منزل من المنازل كشهود الصفات، هذا أي السالك في ترقيه من الخلق إلى الحق، وهذا أي المجذوب في تدليه من الحق إلى الخلق.
إخوتي الأكارم، هذه المعاني الشريفة السامية العالية، طبعا نحن الآن هذا الكلام فوق مستوانا بكثير، يعني ربما استطعنا أن نفهم بعض هذه المعاني إجمالا، لكن أنا أقول أخوانا إذا كان الله عز وجل قد تعرف إلى أوليائه بهذين الطريقين، إما طريق السلوك أو طريق الجذب. وكانت الآيات الكونية تدل على الله تبارك وتعالى دلالة ظاهرة جلية. نقول: ما عذر أولئك الناس الذين حجبوا عن الله عز وجل فنظروا إلى الكون ولم يتعرفوا من خلال الكون على الله عز وجل، ولم يرتقوا من خلال الكون إلى الله تبارك وتعالى، ولكنهم وقفوا مع المادة؟ طيب، وكذلك إخوتي الأكارم، ماذا نقول لأولئك الذين فهموا هذا المعنى إجمالا، علموا أن الله موجود وأن هذا الكون يدل على الله، لكنهم بعد ذلك لم يعرفوا حقوق هذه المعرفة؟ يعني المعرفة عندما تثبت لها حقوق، فأنت عندما تعرف أن لهذا الكون صانعا يجب عليك أن تسأل: ما حقوق هذه المعرفة؟ وهذا الخالق ما حقه علينا؟ فبعض الناس عرف الخطوة الأولى وعلم أن لهذا الكون صانعا، لكنه لم يسأل نفسه عن حقوق هذه المعرفة. والشيء الثالث إخوان الأكارم، أن بعض الناس ربما يسمع هذا الكلام فتراه يعني يهزأ به: وما هذا الكلام؟ شو يعني انتقال من الخلق إلى الحق ومن الحق إلى الخلق؟ وتراه يعيب على مصطلحات لا فهمها علما ولا تذوقها شعورا. والإنسان أيها الإخوة إذا كان جاهلا في شيء كيف ينكره؟ يعني أنت كيف تنكر على شيء لا فهمته في العلم ولا تذوقته في الشعور؟ والحق الواجب على هذا الإنسان أن يتعلم أولا في باب العلم، وأن يتذوق أولا في باب الشعور.
وقال رضي الله عنه: لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار إلا في غيب الملكوت، كما لا تظهر أنوار السماء إلا في شهادة الملك.
يعني إخواننا، نحن الآن نقول من خلال ما جعل الله عز وجل من هذه الشموس والأقمار وهذه الأضواء في هذا الكون، وهذه الأنوار الحسية جعلها ربنا سببا في معرفة المحسوسات والأشياء المادية التي نراها في هذا الكون. تشرق الشمس فتظهر لك الأشياء أمام عين بصرك، والحقيقة أن هناك أنوارا تطلع عليها القلوب، فإذا أشرقت تلك الأنوار في سماء المعرفة أدركت بعين البصيرة الحقائق التي كنت غافلا عنها وكانت خفية عنك. ونحن أيها الإخوة اليوم ربما نشفق على إنسان ليس عنده نور البصر وليس عنده ما يدرك به المحسوسات، لكننا ربما لا نشفق على إنسان ليس عنده عين البصيرة وليس عنده ما يدرك به هذه الحقائق العلمية والذوقية، بل أقول لكم ربما كان بعض الناس محروما من عين البصيرة ومحروما من معرفة هذه الحقائق، ينظر بشفقة على من حرم عين البصر وحرم النظر إلى المحسوسات، لا يشعر بعمى بصيرته ولا يشعر بحرمانه لتلك المعاني، ويشفق على هذا الإنسان. لذلك يا إخوتي الأكارم، نحن اليوم كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا عين بصرنا، كذلك نسأله أضعاف ذلك أن يحفظ لنا عين بصيرتنا، وأن يجلو لنا عين البصيرة حتى ندرك هذه الحقائق، كما قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
أي لا يعرف قدر الأنوار والأسرار التي أشرقت على القلوب من سماء التوحيد والمعرفة إلا في غيب الملكوت وهو عالم الآخرة.
لذلك يا أخوان الأكارم، نحن اليوم يجب علينا أن نعلم أن هناك حقائق كبرى في هذا الكون ربما غفلنا عنها، وربما ابتعدنا عنها، وربما جهلناها، وربما صارت لنا شيئا من الغيب. بينما بعض الأولياء أيها الإخوة نظروا إلى تلك الحقائق بعين البصيرة فعلموها وتذوقوها، وعندما نزلوا إلى العمل والسلوك انطلقوا من تلك الحقائق. نحن الآن لم نعرف تلك الحقائق، لم نتذوق تلك الحقائق، لذلك انطلقنا من جهلنا، انطلقنا من غفلتنا، انطلقنا من تعلقنا بالمادة، انطلقنا من غرقنا بالشهوات. لذلك أيها الإخوة الأكارم اختلف سلوكنا عن سلوك أولئك العلماء الأولياء الصالحين. هم لهم منطلقات ونحن لنا منطلقات أخرى. يعني أنت الآن تجلس مع ولي، أنت تعظم الدنيا وهو يعظم الله، أنت الآن يعني مشدود إلى الدنيا بكل أحاسيسك ومشاعرك وهو ذاهل عن كل ذلك، لأنه مقبل على الله تبارك وتعالى في سره وعلانيته. كيف تستطيع أن تعيش مع هذا الإنسان، وكيف تستطيع أن تفهم ما يقول أو أن تعمل مثل ما يعمل؟ لذلك يا إخوتي الأكارم نحن اليوم عندما نسمع هذا الكلام، أنا واحد من الناس إخواننا، أنا والله أهنئ الأولياء والصالحين الذين رزقهم الله كشف هذه البصيرة وأعطاهم الله هذه الأنوار في قلوبهم حتى أدركوا هذه الحقائق. والشيء الثاني إخواننا، أنا واحد من الناس لا أقول أنا ما ذقت هذه المعاني، لكنني لا أنكرها وأسلمها لأولياء الله عز وجل، وأحاول أن أفهم شيئا منها علما، وأسأل الله أن يجعلها رزقا لقلوبنا وأحاسيسنا ومشاعرنا. الشيء الثالث يا أخواننا، أنا أسلم أنني محجوب ومحروم من هذه المعاني. لماذا؟ لأنني متعلق بالمادة، غارق في الشهوات، أفعل المعاصي، مما شكل حجابا على القلب، كما قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إخواننا الأكارم، كما أن هناك حجاب للبصر يحرم الإنسان أن ينتفع ببصره، كذلك هناك حجاب للبصيرة تحرم الإنسان أن ينتفع بنور بصيرته، وكذلك هناك حجاب على العقل يحرم الإنسان أن ينتفع أيضا بعقله. لذلك إخوان بعض الناس تراه كالسكران تماما، يتكلم ويدعي أنه يتكلم بعلم ويتكلم بعمق وبمنطق، وربما يدافع عن فكرته. نقول له: يا مسكين، أنت الآن تتكلم وعقلك محجوب وقلبك محجوب وبصيرتك عليها غشاوة، لذلك أنت لا ترى الحقائق الكبرى، لذلك أنت تتكلم من خلال حجاب جهلك، من خلال كبرك، من خلال عجبك، من خلال معصيتك، من خلال تعلقك بالدنيا. وبعد قليل لو أن الله تفضل عليك وكشف عن عين بصيرتك لاختلف كلامك. لذلك إخواننا في ناس ألفوا كتب في الإلحاد ثم بعد ذلك آمن وأسلم فألف كتب في إثبات وجود الله. عجيب، كتاب في الإلحاد ينفي فيه وجود الله، وبعدين ألف كتابا في إثبات وجود الله. طب شلون؟ نعم، كان عقله محجوبا وكانت بصيرته عمياء، فعند ذلك ألف ذاك الكتاب. فلما أكرمه الله بنور العقل وكشف الغشاوة عن بصيرته، ما الذي حصل؟ تذوق هذا المعنى فصار يدافع عن وجود الله الذي كان ينفي وجوده سابقا. هناك أناس كانوا غارقين في المعاصي والشهوات، سبحان الله، وكان يدعو الناس إلى الدنيا وإلى المعصية وإلى أشياء كثيرة، مع الأيام تاب إلى الله وصار له عبادة وذكر، فكشف الغطاء عن بصيرته فصار يدعو الناس إلى التوبة وإلى ترك تلك المعاصي. والله شيء عجيب. كان هناك إنسان قائدا لركب العصاة، ثم بعد ذلك استدار فصار يأخذ بيد العصاة إلى باب التوبة إلى الله عز وجل. ما الذي تغير؟ هذه المعارف وهذه إخواننا العلوم، هذه البصيرة كان عليها غشاوة، الآن زالت هذه الغشاوة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قال الله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طب هو عمليا في الدنيا كان لهم عقول، تعلموا بها العلوم المادية ونالوا أعلى الشهادات وحققوا أعظم الإنجازات العلمية، لكنهم بقيت عقولهم محجوبة بحجاب المادة. يعني الآن لو نظرت إلى بعض الناس، علماء فلك، علماء بحار، علماء أجنة، علماء نبات، لو تكلموا لك عن عظيم صنعة الله عز وجل لبهروا عقولنا بكلامهم، لكنهم وقفوا عند هذا ولم يقولوا من الصانع، من الخالق. تكلموا عن الصنعة وما عرفوا الصانع، وتكلموا عن الكون وما عرفوا المكون. طب أليس هذا حجابا؟ أليس هذا عمى في البصيرة؟ بينما ربما وجدت إنسانا بسيطا في مكان نائٍ وهو ينظر إلى كل شيء حوله فيقول: الله خالق كل شيء، هذا خلق الله. فترى هذا الإنسان ربما لم تكن عنده كثير من تلك المعارف المادية، لكن عنده معرفة أن لهذا الكون صانعا، فنقول له: هنيئا لك، والله لقد أدركت من الحقائق الكبرى ما حجب عنها أولئك الذين رضوا بفتات العلم ورضوا بفتات المعرفة ورضوا إخواننا بالقليل من الطرق التي ينبغي أن توصلهم إلى الله عز وجل.
فمن كان قوي الإيمان كان له هنالك أعظم منازل الامتنان، ومن كان إيمانه بالغيب أكمل كان نوره وما يترتب عليه أتم وأشمل.
لذلك إخواننا هناك حقيقة، نحن نعيش على هذه الأرض، هذه الأرض بالنسبة لنا واسعة جدا، كم تملك منها؟ بيتا صغيرا. بالنسبة إلى الأرض شو بيساوي هذا البيت؟ ولا شيء، شيء قليل جدا. ضع في ذهنك أن هذه الأرض التي تعظمها أنت هي ذرة صغيرة في هذا الكون. طيب ثم انتقل بعد ذلك وانظر إلى هذا الكون بعين بصيرتك وتذكر أن هذا الكون كله ذرة صغيرة أمام عظمة الخالق. لذلك إخوتي الأكارم لا تقفوا أمام عظم المادة، وإنما تذكروا أن هذه المادة مهما عظمت في نفسها فإنها صغيرة قليلة حقيرة أمام عظمة خالقها وصانعها.
كما أن أنوار السماء وهي أنوار الله الكواكب لا تظهر إلا في شهادة الملك، أي الملك المشاهد وهو عالم الدنيا، لحصول المناسبة بين هذه الأشياء، فإن نور الإيمان ليس له أفول فيناسبه الدار الباقية، وأنوار الكواكب تأفل فيناسبها الدار الفانية.
إن شمس النهار تغرب ليلا وشموس القلوب ليست تغيب. إن شمس النهار تغرب ليلا لأنها مادية، وشموس القلوب من المعارف الربانية ليست تغيب. أسأل الله عز وجل أن يكشف الحجاب عن عقولنا وعن قلوبنا، وأن يرزقنا نورا في عقولنا نتعرف به على ربنا، وأن يرزقنا نورا في قلوبنا نقبل به على ربنا تبارك وتعالى. اللهم عافنا من حجاب الغفلة، عافنا من حجاب الجهل، عافنا من حجاب الكبر، عافنا من حجاب المعاصي والذنوب، والحمد لله رب العالمين.